السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، ذكرنا في درسنا الماضي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أورده الحافظ في كتاب الحج من البلوغ مختصرا. ثم ذكرنا ما صح من الروايات فيما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في حجه، وذكرنا ضمن ذلك صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وحج النبي صلى الله عليه وسلم فيه أقوال وأعمال، وقد قال صلى الله عليه وسلم آمرا المؤمنين: من سمع منهم أمرا مباشرا ومن بعدهم يدخلون في ذلك الأمر بالتبع، لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن يأخذوا مناسكهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يتعلموا المناسك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يفعلوها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على الهيئة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فما فعله على أنه ركن يفعل على أنه ركن، وما فعله على أنه واجب يفعل على أنه واجب، وما فعله على أنه سنة يفعل على أنه سنة. ولذا فإن من الفقه أن يعرف المسلم أحكام أفعال وأقوال الحج، والعلماء يقولون أعمال الحج التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أركان وواجبات وسنن. أما الأركان فهي جمع ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى وكان جزءا من الماهية، ويراد بالركن في الحج ما كان لازما ولا يتم الحج إلا به ولا بدل له، ما كان لازما وكان فرضا على الحاج ولا يتم حج الحاج إلا إذا جاء به ولا بدل له وسنذكر هذه الأركان إن شاء الله عز وجل. وأما الواجبات فجمع الواجب، والواجب هو الثابت اللازم، والمراد به في الحج الأعمال اللازمة التي لو تركها الإنسان عمدا أثم وجبرها بدم، وإن تركها معذورا لا يلحقه الإثم ويجبرها بدم. إذن الواجبات يا إخوة فرائض لازمة لكنها دون الأركان، لأن الركن لا بدل له. أما الواجب في الحج فمن تركه متعمدا فإنه يأثم لأنه فعل حراما بترك هذا الواجب، ويجبر هذا الواجب بدم. ونصور الصورة، إنسان جاء إلى الميقات فلم يحرم من الميقات وذهب إلى مكة وأحرم من مكة بلا عذر، فهذا يأثم لأنه فعل حراما ولم يعظم شعائر الله وعليه دم. لكن لو أن الإنسان ترك الواجب لعذر كأن مرض في منى ولم يستطع أن يبيت في منى للحمى، أصابته الحمى وشق عليه المبيت في منى فلم يبت في منى من أجل المرض مع استطاعته أن يذهب لكن مع مشقة، فهنا لا إثم عليه لأنه ترك الواجب بعذر وعليه دم، يجبر به هذا الواجب الذي تركه. وأما السنن فهي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ويكفي في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وفيها ثواب. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يفعلون ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان واجبا أو كان سنة اقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم ورغبة في زيادة الأجر. والأركان في الحج أربعة، أولها الإحرام، ومعنى الإحرام نية الدخول في النسك، عقد القلب على الدخول في النسك. فإذا عقد العبد قلبه على الدخول في النسك وأشعر قلبه أنه دخل في الإحرام فقد تحقق الركن. وهذا الركن إذا وجد من الإنسان قبل فوات عرفة فقد حصل، إذا وجد هذا الركن من الإنسان قبل فوات عرفة فقد حصل، يعني إذا عقد الإنسان قلبه على النسك من الميقات حصل الركن، إذا عقد قلبه على الميقات في مكة حصل الركن، وإذا عقد قلبه قبل الوقوف بعرفة حصل الركن. أما إذا عقد قلبه على الحج بعد عرفة فإنه لا يكون قد وقع الركن، فإذا فاتت عرفة فات الدخول في الحج. وهنا يا إخوة مسألة يخطئ فيها الناس كثيرا، وهي أنه يجب أن نفرق بين إرادة الإنسان الحج إرادة عامة، وبين إرادته الحج بمعنى عقد القلب على الدخول في النسك. فإن الحاج منذ أن خرج من بلده وهو يريد الحج لكنه لم يعقد قلبه على الدخول في النسك. إخواننا من دول المسلمين الذين يجلسون معنا في الدرس الآن كلهم يريدون الحج لكنهم لم يعقدوا قلوبهم على الدخول في النسك. فليس الإحرام الإرادة العامة، وإنما الإحرام إرادة الحاج الدخول في النسك، بمعنى أن يعقد قلبه على أنه دخل في النسك ويشعر قلبه أنه أصبح محرما. وأعطيكم ما يدلكم على الفرق. الآن واحد من إخواننا يجلس معنا في الدرس وهو جاء من بلده يريد الحج، لو أعطيته طيبا يأخذ الطيب يقول جزاك الله خيرا لأنه لم يعقد قلبه، لكن لو أنه في الميقات قال لبيك اللهم حجا وعقد قلبه على الحج إذا أهديته قلت خذ الطيب يقول لا أنا محرم. إذن هناك فرق بين الإرادة العامة والإرادة الجازمة بالدخول في النسك. فالإحرام هو الإرادة الجازمة بالدخول في النسك. والعلماء يقولون الإحرام تتعلق به ثلاثة أمور والعامة قد تخلط بينها: ركن وواجب واجتناب محظور. أما الركن فهو الذي ذكرناه وهو عقد القلب على الدخول في النسك، وأما الواجب فهو حصول النية من الميقات، حصول النية من الميقات. ومن يريد الحج عند عقد النية ينقسم إلى ثلاثة أقسام: من نوى الدخول في النسك قبل الميقات، ونضرب مثالا شخص في الفندق هنا في المدينة اغتسل وتنظف ولبس الإزار والرداء ثم قال لبيك اللهم حجا نوى قبل الميقات، هذا مكروه عند الجمهور وخلاف السنة، يفوت على نفسه أجرا لكن الإحرام قد انعقد. فلو تطيب بعدما لبى في الفندق فعليه الفدية. القسم الثاني: من يلبي بالحج في الميقات ولو تجهز من الفندق، اغتسل ولبس الإزار والرداء من الفندق لكنه يلبي في الميقات، هذا فعل الواجب وانعقد ركن الإحرام. الثالث: من يدخل في الإحرام أو ينوي بعد تجاوز الميقات، وهذا ترك الواجب وانعقد إحرامه فعليه دم لأنه ترك الواجب. وأما اجتناب المحظور فمعناه التجرد من اللباس المعتاد واجتناب المحظورات عند الإحرام. طيب يا إخوة، إنسان في الميقات قال لبيك اللهم حجا وبقي بثيابه، هذا حصل منه الركن والواجب وارتكب محظورا، فإن كان عامدا من غير عذر فعليه الإثم والفدية. إنسان في الميقات اغتسل ولبس الإزار والرداء لكنه لم ينوي وركب السيارة ومشى مع الناس، هذا إلى الآن ما أتى بالركن ولا بالواجب. العامة يسمون لبس الإزار والرداء إحرام، وهو بغير نية ليس إحراما شرعيا، هو لباس. متى يصبح إحراما؟ إذا نوى، وقبل النية هو لباس. فهذا الركن الأول الإحرام بمعنى نية الدخول في النسك. أما الركن الثاني فهو الوقوف بعرفة، وقد أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة ركن، وأنه لا حج لمن فاته الوقوف بعرفة. فالوقوف بعرفة هو الركن الأعظم للحج، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، كأن الحج كله انحصر في عرفة. لماذا؟ لبيان أن أعظم ركن في الحج هو الوقوف بعرفة. فالوقوف بعرفة هو الركن الأعظم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة ابن مضرس الطائي رضي الله عنه من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، رواه الخمسة بإسناد صحيح. طيب، الوقوف بعرفة يا إخوة له مكان مخصوص، وعرفة موضع من الحل وليس من الحرم، معروف بإجماع أهل العلم هو مكان الوقوف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عرفة موقف، كل عرفة موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء على أن من وقف ببطن عرنة لا يجزئه، فلا بد يا إخوة من التحقق من الوقوف في عرفة. واليوم ولله الحمد والمنة عرفة لها حدود واضحة، بعض الحجاج يقفون في الوادي قدام المسجد في قبلة المسجد، وهؤلاء لم يقفوا بعرفة، فإن انصرفوا من مكانهم ولم يدخلوا عرفة فاتهم الحج، وينبغي أن ننتبه يا إخوة أن أول المسجد ليس من عرفة. أول المسجد الذي يخطب فيه الإمام ليس من عرفة، وإنما من حوالي ثلث المسجد يبدأ عرفة، ولكن ينبغي التنبه للحد، فهو موضوع في داخل المسجد، لأن من وقف في أول المسجد ولم يدخل داخل عرفة ثم دفع من مكانه يفوته الحج ولا حج له. ووقت الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع فجر يوم النحر، بطلوع فجر يوم النحر باتفاق العلماء لحديث عروة الذي ذكرناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا. وقد وقف قبل ذلك يعني قبل الصلاة بعرفة. إذن شرط صحة الوقوف بعرفة أن يكون قد وقع قبل صلاة فجر يوم النحر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. رواه الخمسة بإسناد صحيح. ولقول جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. فقيل له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم. رواه البيهقي بإسناد صحيح. إذن نهاية وقت عرفة متفق عليه، وهو أن وقت عرفة ينتهي بطلوع فجر يوم النحر. وأما بداية وقتها، متى يبدأ وقت الوقوف بعرفة؟ فمن العلماء من قال: يبدأ وقتها بطلوع فجر يوم التاسع. يبدأ وقتها بطلوع فجر يوم التاسع. طيب لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عروة: وقد وقف قبل ذلك في عرفة ليلا أو نهارا، فأطلق النهار، والنهار من طلوع الفجر. إذن هؤلاء العلماء يقولون: من وقف بعرفة من طلوع الفجر فقد وقف في الوقت الشرعي. ومن العلماء، وهؤلاء هم الجمهور، من قال: يبدأ وقتها من الزوال، من الزوال، من وقت صلاة الظهر. وما قبل الزوال ليس وقتا للوقوف. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها إلا بعد الزوال. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى نمرة، وهي ليست من عرفة، ووجد القبة ضربت له، دخل في القبة ولم يدخل عرفة، حتى إذا زاغت الشمس خطب الناس ثم دخل عرفة، مع حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الوقت في عرفة، حتى أنه ذكر أنه لما سقط زمام الناقة أبقى إحدى يديه مرفوعة وأخذ الزمام باليد الأخرى من حرصه على الوقت في عرفة. فلو كان ما قبل الزوال من وقت عرفة لدخل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الزوال، فلما لم يدخل إلا بعد الزوال علمنا أن وقت عرفة يبدأ بعد الزوال. ما فائدة هذه المسألة؟ لو أن مسلما ذهب إلى عرفة يوم التاسع بعد الفجر وبقي إلى الضحى في عرفة ثم خرج من عرفة، على القول الأول أتى بالركن ما يفوته الحج، وعلى القول الثاني لم يأتي بالركن ويفوته الحج، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء. طيب، نحن نعرف من الدين بالضرورة أن يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، لكن يا ترى لو أخطأ المسلمون في الوقت، يعني دخل شهر ذي الحجة ليلة 30 ولم يرى المسلمون الهلال فأكملوا الشهر 30 ووقفوا اليوم التاسع بناء على الإكمال، والواقع أن التاسع قبله، فأخطأوا الوقوف، فإن التاسع هو التاسع في ظن المسلمين وإن أخطأوا. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الناس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطأ أجزأهم الوقوف بالاتفاق، أجزأهم الوقوف بالاتفاق، وكان ذلك يوم عرفة في حقهم. ولذلك يا إخوة، هناك قضية ينبغي أن يتنبه لها المسلمون، وهي أنه لا يجوز تشكيك المسلمين في عباداتهم، فإذا اتقى المسلمون الله ما استطاعوا فهذا هو الحكم في حقهم. فلا يجوز في الصيام مثلا أن يأتي بعض الناس ويقول: الظاهر أنكم قدمتم يوما، الظاهر أنكم أخرتم يوما. ما دام أن المسلمين عملوا بالحكم الشرعي فلا يجوز التشكيك في عبادتهم. ومن الجدال الذي يقدح في بر الحج وينقص ثوابه جدال الناس في المناسك، يأتي بعض الناس يتجادلون في عرفة، لا عرف غدا، عرف اليوم، بعضهم يقول أنا رأيت الهلال، الهلال كبير، بينما شرعا لا عبرة بحجم الهلال، فلا يجوز التشكيك في عبادة المسلمين. الركن الثالث: طواف الإفاضة، ويسمى عند الفقهاء أيضا بطواف الركن لأنه هو ركن الحج، ويسمى عند أهل العلم بطواف الزيارة، ويسمى كذلك بطواف الفرض، ويسمى كذلك بطواف الصدر. إذا وجدت اسما من هذه الأسماء في كتب الفقه فاعلم أنه طواف الحج الركن، طواف الزيارة. وطواف الإفاضة ركن لقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب، والمقصود بهذا الأمر طواف الإفاضة باتفاق العلماء. وقد حاضت أمنا صفية رضي الله عنها وأرضاها، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها حاضت قال أحابستنا هي، وفي رواية قال حلقى عقرى أحابستنا هي، قالوا إنها قد أفاضت يا رسول الله، قال فلتنفر إذن. فدل هذا على أن طواف الإفاضة يحبس الحاج، فهو ركن من أركان الحج. وشرط صحة طواف الإفاضة أن يكون بعد الوقوف بعرفة، ووقت طواف الإفاضة يبدأ من بعد وقت الانصراف من مزدلفة، فيبدأ بعد منتصف الليل عند الجمهور، وبعد غيبوبة القمر عند بعض أهل العلم. وهل لوقته حد ينتهي إليه؟ من أهل العلم من قال آخر وقت طواف الإفاضة نهاية اليوم الثالث عشر، ومن أهل العلم من قال آخر وقت طواف الإفاضة آخر شهر ذي الحجة، ومن أهل العلم من قال إنه لا حد لآخر وقته من حيث الصحة، فمتى ما جاء به الحاج صح. وهذا الصواب. فلو فرضنا يا إخوة أن امرأة ولدت مولودا في عرفة واستمر معها الدم 40 يوما، متى ستطوف للإفاضة؟ ستطوف في محرم بعد نهاية شهر ذي الحجة، وطوافها صحيح. لكن تأخير الطواف عن آخر شهر ذي الحجة لا يجوز على الصحيح من غير عذر، لأنه يجب أن يوقع في أشهر الحج، وآخر ما قيل إنه من أشهر الحج نهاية شهر ذي الحجة. فإن أخر عن شهر ذي الحجة أساء، ووجب عليه أن يستغفر ولا دم عليه، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقلنا هذا هو الصحيح، لأن من بعض أهل العلم يرون أنه يجوز التأخير عن شهر ذي الحجة ولو بدون عذر، وكان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يرى هذا الرأي، وهو أنه لا دليل على التحديد، لكن الظاهر والله أعلم أنه من أعمال الحج، فيجب أن يوقع في أشهر الحج. طيب، سيأتينا إن شاء الله الكلام عن شروط صحة الطواف، لكن نريد أولا أن نذكر أحكام أعمال الحج. الركن الرابع للحج السعي بين الصفا والمروة، وهو ركن عند جمهور العلماء لقول أمنا عائشة رضي الله عنها: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. رواه مسلم في الصحيح. وفي رواية لمسلم قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. فإن قال لنا قائل: إن عائشة رضي الله عنها قالت فكانت سنة، إذن هي سنة، نقول إن السنة في لسان السلف تطلق على الدين، فكانت سنة يعني فكانت دينا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. طيب، متى يكون سعي الحج؟ الأنساك كم يا إخوة؟ ثلاثة: إفراد وقران وتمتع. أما المفرد والقارن فيخيران إن شاء أوقع السعي بعد طواف القدوم، في أول القدوم إلى مكة، وإن شاء أخراه بعد الوقوف بعرفة، يعني بعد طواف الإفاضة. أما المتمتع فوقت سعي الحج في حقه يوم النحر. المتمتع لا يقدم طواف الإفاضة يا إخوة. بعض الحجاج يذهب متمتعا، ماذا يفعل؟ يعتمر، بعدما يعتمر في اليوم الثامن يحرم ويذهب ويطوف ويسعى. هذا ما يجزئه، لأن طواف الإفاضة في حق المتمتع، سعي الحج في حق المتمتع يكون بعد طواف الإفاضة يوم النحر. هذه هي الأركان، ثلاثة متفق عليها أنها أركان: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، والرابع قول الجمهور إنه ركن وهو الصواب، وهو السعي بين الصفا والمروة. أما الواجبات فأولها الإحرام من الميقات، أي عقد القلب على النسك من الميقات المكاني، وهذا واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، وأهل اليمن من يلملم. متفق عليه كما تقدم معنا، وأهل اليمن من قرن وأهل نجد من قرن وأهل اليمن من يلملم، متفق عليه. وقد تقدم الكلام عن هذا في باب المواقيت، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يهل من الميقات فقال أتاني الليلة آت فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تجاوز الميقات بدون إحرام. والواجب الثاني الوقوف بعرفة إلى الغروب، بمعنى أن يقف الحاج بعرفة شيئا من الليل، أن يقف الحاج بعرفة شيئا من الليل، فلو أن الحاج وقف بعرفة من بعد الزوال إلى العصر ثم خرج من عرفة حصل الركن لكن ترك الواجب لأنه لم يقف إلى الغروب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال لتأخذوا عني مناسككم، ولأنه صلى الله عليه وسلم اختار الوقوف إلى الغروب، ولو كان مخيرا لدفع قبل الغروب لأنه أيسر للناس. ما هو الأيسر للناس يا إخوة؟ أن يسيروا في الليل في ذلك الوقت لم يكن هناك أنوار، أو يسيروا في النهار؟ الأيسر أن يسيروا في النهار. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا بين أن يدفع قبل الغروب أو يدفع بعد الغروب لاختار أن يدفع قبل الغروب. لماذا؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ولا سيما في حق عموم الأمة، فإنه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلما رأينا نبينا صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة إلى الغروب علمنا أن الوقوف إلى الليل واجب لا بد منه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأحد في الخروج قبل الغروب لا من الضعفة ولا من غيرهم. طيب، لعل قائلا يقول لنا لما لم يكن الوقوف إلى الليل ركنا؟ قد يقول لي قائل النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب، إذن الوقوف إلى الغروب ركن. نقول لا، الوقوف إلى الغروب واجب للأدلة التي ذكرناها، ولم يكن ركنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد وقف قبل ذلك ليلا أو نهارا، فدل على أنه إذا وقف في النهار يكون أدرك الركن. ودل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أن البقاء إلى الليل واجب من واجبات الحج. الواجب الثالث طيب يا إخوة حتى نفهم المسألة، شخص وقف بعرفة بعد الزوال وخرج قبل الغروب، أدرك الركن وأدرك الحج ووجب عليه دم إن لم يرجع إلى عرفة في الليل. شخص وقف في عرفة في الليل حصل الركن والواجب، حصل الركن والواجب. الواجب الثالث المبيت ليلة النحر بمزدلفة، والمقصود بالمبيت البقاء في مزدلفة وليس النوم، لأن بعض الحجاج يأتينا في منى يقول يا شيخ البارح أنا ما بت في مزدلفة، فعندما نستفسر ونحن لابد أن نستفسر من الحجاج، لأن تعودنا من الحجاج أنهم يعبرون خطأ، عندما نقول له ما ذهبت إلى مزدلفة يقول بلى ذهبت لكن ما جاءني نوم. المقصود بالمبيت شرعا البقاء في مزدلفة ولو لم ينم، فإذا بقي في مزدلفة فقد حصل الواجب. والمبيت في مزدلفة واجب، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم وبات في مزدلفة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة في الدفع من مزدلفة بليل، والعلماء يقولون الترخيص لا يكون إلا من واجب، الرخصة لا تكون إلا من عزيمة، لو لم يكن واجبا ما احتاج إلى الترخيص، من شاء يذهب يذهب، لكن لأن المبيت واجب رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة في الدفع من مزدلفة بليل. فالواجب على جميع الحجاج البقاء في مزدلفة إلى نصف الليل على الصحيح من أقوال أهل العلم، لا رخصة لأحد قبل نصف الليل على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم بعض علماء الأمة وفضلاء الأمة قالوا يكفي مقدار حط الرحل، لكن هذا القول مرجوح، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز لأحد أن يخرج من مزدلفة قبل نصف الليل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة وهم الضعفة بالدفع بليل، وليل لا يصدق إلا بعد نصف الليل، لأن لو كان في أول الليل لا يقال سار بليل، هذا سار بأول الليل. وفسر ذلك الصحابة رضوان الله عليهم بفعلهم، فسره ابن عمر رضي الله عنهما، وفسرته أم سلمة رضي الله عنها، وفسرته أسماء رضي الله عنها. وقد اتفق العلماء على أنه يجوز للضعفة، من هم الضعفة؟ هنا هم النساء والصبيان، المرأة ضعيفة ولو كانت صحيحة، والصبيان، وكذلك كبار السن هم من الضعفة، ومن الضعف، وانتبهوا لهذا يا إخوة، من كان معه ضعفة، من كان معه ضعفة هو من الضعفة، بل لربما كان أشد ضعفا منهم. الرجل إذا كانت معه امرأة في الحج تثقل عليه جدا فهو من الضعفة. وقد اتفق العلماء على أنه يجوز للضعفة الدفع من مزدلفة بليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لضعفة أهله بالدفع من مزدلفة بليل. فقد ذكرت أمنا عائشة رضي الله عنها أن أمنا سودة رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لضعفة الناس من المزدلفة بليل. والجمهور فسروا الليل بالنصف، ومن أهل العلم من فسر الليل بآخر الليل وحده بعد غيبوبة القمر، فإذا غاب القمر فإنه يجوز للضعفاء أن يخرجوا، وهذا أحوط وأحسن. فإن خرجوا بعد نصف الليل جاز. طيب، جاز بمعنى أن لا نرتب عليهم شيئا. طيب، الأقوياء هل يجوز للأقوياء أن ينصرفوا من مزدلفة بعد نصف الليل؟ كثير من العلماء، كثير من العلماء يقولون يجوز للأقوياء أن ينصرفوا بعد نصف الليل، والأفضل أن يبقوا إلى الفجر، لكن الأقرب والله أعلم أن الأقوياء لا يجوز لهم أن يخرجوا من مزدلفة قبل الفجر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات في مزدلفة إلى الفجر وقال خذوا عني مناسككم وأذن للضعفة. طيب، إذا قلنا نحن للأقوياء يجوز أن تذهبوا مع الضعفة وإن لم تكونوا مرافقين لهم، ماذا سنفعل؟ سنذهب الحكمة في الترخيص للضعفة. يا إخوة، ما فائدة الضعفة في السير من مزدلفة ليلا؟ فائدة الترخيص لهم أن ينصرفوا قبل الأقوياء. فإذا قلنا للأقوياء يجوز أذهبنا فائدة الترخيص. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن الأقوياء يجب عليهم البقاء إلى الفجر. طيب، فإن قال قائل لماذا لا يكون المبيت بمزدلفة ركنا؟ لماذا قلتم إنه واجب؟ قلنا إنه واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة، ولو كان ركنا لما رخص لهم، فإن الأركان لم يدخلها الترخيص، وإنما دخل الترخيص الواجبات. والواجب الرابع المبيت بمنى ليالي التشريق. انتبهوا يا إخوة، المبيت بمنى ما قبل الوقوف سنة، يوم الثامن سنة، ليس من الواجبات، وإنما الواجب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ليالي التشريق، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر للمتأخر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى ليالي التشريق وقال خذوا عني مناسككم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لبعض الحجاج في ترك المبيت، والترخيص لا يكون إلا من واجب، رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة في البيتوتة خارج منى، لأنهم كانوا يرعون إبل الحاج، ورخص للعباس رضي الله عنه في البيتوتة بمكة لأنه كان يتولى سقاية الناس. فالبقاء في منى ليلا واجب، والبقاء فيها نهارا سنة. والعلماء يقولون إن المبيت يتحقق بأكثر الليل، لأن الأكثر يأخذ حكم الكل، فمن بات في منى أكثر الليل فقد تحقق في حقه الواجب. طيب، من لم يجد مكانا في منى حاج اشترك في حملة أو جاء مع المطوف ووجد المخيم في مزدلفة، ومزدلفة خارج منى، أو جاء ولم يجد له مكانا في منى، وانتبهوا هنا يا إخوة، العلماء يقولون لم يجد مكانا يليق به، لأنه قد يجد مكانا لكنه لا يليق، قد يجد مكانا على طريق السيارات فيعرض نفسه للخطر، هذا كأنه لم يجد، قد يجد مكانا فيه الزبالات والوساخات والقذارات، هذا لا يليق بمسلم، فالمسلم مكرم، فكأنه لم يجد. فإن لم يجد مكانا يليق به في منى فإنه يبيت في أقرب مكان إلى منى، يبيت في مزدلفة، يبيت من جهة العزيزية، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه. وهنا قد امتلأت منى فما يقاربها يأخذ حكمها. وعليه فإننا نقول للحجاج الذين قد يجدون أن المخيم في مزدلفة ولا يجدون مكانا آخر إلا بمشقة زائدة جدا، يكفيكم أن تبقوا في مخيمكم في مزدلفة ويتحقق في حقكم المبيت. الركن الواجب الخامس من واجبات الحج رمي الجمار. ورمي الجمار من واجبات الحج وهو آكد من المبيت.
جزاك الله خير.
آكد من المبيت يعني وجوب الرمي آكد من وجوب المبيت. ما الدليل عندنا على أنه آكد؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك المبيت، رخص للرعاة في ترك المبيت، لكنه لم يرخص لهم في ترك الرمي، ولكن أذن لهم في الرمي يوم النحر، ثم في جمع رمي يوم الحادي عشر والثاني عشر في واحد منهما، ثم الرمي في يوم النفر. فدل ذلك على أن رمي الجمار آكد من المبيت في منى. ويجب أن ترمى الجمار مرتبة، بمعنى أن يبدأ الحاج برمي الجمرة الصغرى التي تلي منى، ثم الوسطى، ثم الكبرى. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى مرتبا وقال خذوا عني مناسككم، فدل ذلك على وجوب الترتيب لأنها عبادة، والأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف. يعني لو أن مسلما جاء وصلى، مسلم جاء يصلي وبدأ الصلاة قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ثم أكمل الصلاة، جاء بالصلاة ما نقص منها لكنه ما رتبها. والأصل في العبادات التوقيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار مرتبا. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب أن يرتب الجمار. ويجب أن يكون الرمي بالحصى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات وقال بمثل هذه فرموا. طيب يا إخوة، لو أن إنسانا جاء بمسبحة وقطع حبل المسبحة ورمى سبع خرزات من خرزات المسبحة، ما حصل الرمي لأنه ما رمى بحصى. والنبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى قصدا وقال بمثل هذه فرموا. ولرمي الجمار يا إخوة مكان وزمان، لرمي الجمار مكان وزمان. أما المكان فهو مجتمع الحصى، ويمثله اليوم الحوض المبني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمى هناك. ولو كان يجوز الرمي في غير ذاك المكان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وانتبهوا يا إخوة، فإن المقصود أن تقع الحصاة في المكان في الحوض ليس الرمي مقصودا به أن يصيب الشاخص، أن يصيب العمود، لا، ولكن الشاخص علامة، المطلوب أن يقع في الحوض. بمعنى يا إخوة، يقول العلماء لو رمى الحصاة بقوة فأصابت الشاخصة وخرجت ولم تسقط في الحوض لم يرمي. ولكنه أيضا يجب أن يكون رميا، انتبهوا، لو أخذ الحصاة وقف على الحوض وفعل هكذا أسقطها ما رمى، يجب أن يكون رميا ويسقط في الحوض. وأما الزمان فقد أشرنا إليه فيما مضى، يبدأ رمي جمرة العقبة بيوم العيد، من وقت الخروج من مزدلفة، الضعفة من وقت خروجهم والأقوياء من وقت خروجهم. وسيأتي إن شاء الله الحديث ونعلق عليه ونبين أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الضعفة يجوز لهم رمي جمرة العقبة ولو قبل الفجر، والأفضل أن يجعلوا رميهم بعد الفجر، وسنقيم الأدلة على هذا إن شاء الله عندما نذكر الحديث الذي ذكره الحافظ في البلوغ. وتجوز الاستنابة في الرمي لمن كان عاجزا عن الرمي أو يشق عليه الرمي مشقة زائدة، فالصبيان تجوز الاستنابة عنهم، يعني الرجل إذا معه طفله ولو ابن 7 سنين يجوز أن يرمي عنه، لأن الطفل يشق عليه مشقة شديدة أن يرمي بنفسه. المرأة الحامل يجوز أن يرمى عنها، لأن رمي الجمار مظنة الزحام ويخشى أن تؤذى في بطنها، فالمرأة الحامل ما دام علم أنها حامل يجوز أن يرمى عنها. المرأة المرضع إذا لم تجد من يحفظ طفلها يجوز أن يرمى عنها. أما المرأة الفتية القادرة فيجب أن ترمي بنفسها، فإن الصحابة رضوان الله عليهم رموا عن الصبيان ولم يرموا عن النساء، فيجب أن ترمي المرأة بنفسها. الواجب السادس الحلق أو التقصير. وما الفرق بين الحلق والتقصير؟ الحلق يا إخوة هو أخذ الشعر بالكلية ويكون بالموس، وأما التقصير فهو إبقاء بعض الشعر ولو كان قليلا. بمعنى يا إخوة الذين يسمونها الآن حلاقة بالمكينة، هذا تقصير بالمكينة يحلق، هذا تقصير، لأنه يترك بعض الشعر. أما الحلق فهو أخذ كل الشعر بالموس، والحلق والتقصير من واجبات الحج على الصحيح من أقوال أهل العلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، فقال وليقصر وليحلل، فأمر بالتقصير والأمر للوجوب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع وقال خذوا عني مناسككم، ولكن الحلق أفضل من التقصير، الحلق أفضل من التقصير. لماذا؟ أولا لأنه ورد أن الحاج إذا حلق شعره فله بكل شعرة حسنة، ولم يرد هذا في التقصير. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق، وفعله أفضل الفعل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، والمقصرون خلفه يقولون يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين والمقصرين. فدعا للمحلقين ثلاثا، ودعا للمقصرين مرة واحدة، فالحلق أفضل من التقصير. والحلق خاص بالرجال، أما المرأة فليس لها إلا التقصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق إنما هو التقصير، ليس على النساء حلق إنما هو التقصير. رواه أبو داود وصححه الألباني. والحلق والتقصير لهما وقت، بالنسبة للحاج وهو يوم النحر، فلا يجوز للحاج أن يحلق قبل يوم النحر، كل من رمى وصح رميه جاز له أن يحلق أو يقصر. فالضعفة رميهم عند وصولهم، فإذا رموا جاز حلقهم، ولو قدم أحدهم الحلق قبل الرمي صح، والأقوياء رميهم بعد الفجر من يوم النحر، فليس لهم الحلق قبل الفجر من يوم النحر. وما بقي من الأعمال فهو من سنن الحج، يثاب الإنسان على فعلها ولا يعاقب على تركها. بقي معنا من المسائل المهمة المتعلقة بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم شروط الطواف. النبي صلى الله عليه وسلم طاف متطهرا على صفة معينة، فما الشرط منها لصحة الطواف؟ وكذلك السعي. وهذا إن شاء الله عز وجل سنبدأ به درسنا في يوم الغد بحول الله وقوته، حيث سنذكر شروط صحة الطواف. وهناك مسائل مهمة جدا يسأل عنها الحجاج ويحتاجون إلى إراحة في بيان حكمها، يعني من طاف بغير وضوء، من طاف وانتقض وضوءه وهو يطوف ماذا يجب عليه أن يفعل؟ المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة وستسافر المجموعة إلى بلدها البعيد قبل أن تطهر ماذا تفعل بالطواف؟ هذا إن شاء الله عز وجل سنطرحه في درس الغد بحول الله وقوته، ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض الأسئلة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يسأل فيقول: ما هي الأسباب المعينة على قيام الليل؟ وهل من نصيحة لطلبة العلم لذلك لتقصيرهم في القيام الليل؟
قيام الليل عبادة شريفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، فقيل له: أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ قيام الليل دأب الصالحين قبلنا، ومكفرة للإثم، ومصحة للجسد، يمدح به العبد ويكون نقصا في المتعبد إذا لم يفعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. وأما ترك قيام الليل بعد فعله فمنقصه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وفضله معلوم، وقيام الليل يحصل سواء صلى الإنسان في أول الليل أو في آخره، والصلاة في الثلث الآخر من الليل أفضل. لكن من علم من نفسه أنه إذا نام لا يقوم، فالأفضل أن يصلي في أول الليل. وآكد قيام الليل الوتر، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحافظ عليه حضرا وسفرا. فالموفق من عباد الله من جعل لنفسه حظا من الليل. وقفت على قصة تذكر فيها في الحقيقة عبرة. يقال إن رجلا اشترى جارية، اشتراها من السوق، فلما ذهب بها إلى البيت قال لها: ألا تأكلين؟ قالت: إني صائمة. فلما جاء الليل جهزت له الأكل، ثم قالت له: هل لك إلي حاجة؟ قال: لا. قالت: فإني سأكون مع حاجتي مع مولاي الأكبر. فتعجب الرجل ولم يكن من أهل الليل. ثم في نصف الليل طرقت عليه بابه، باب حجرته، فقال من؟ قالت فلانة الجارية. فقال ما بك؟ قالت يا مولاي ألا يكون لك حظ من الصلاة والذكر والوقوف بين يدي الله في الليل؟ قال لا. فانصرفت. ففي الليلة التالية في الثلث الأخير من الليل طرقت عليه الباب، قالت يا مولاي أليس لك من لذة الليل شيء؟ قال لا. وفي الليلة الثالثة طرقت عليه الباب، فقالت يا مولاي أليس لك حظ من الليل؟ قال لا. قالت قد سبقك الخدم. فلما قالت ذلك أثرت في قلبه، فأصبح يصلي من الليل صلاة الليل، مكرمة ولذة لصاحبها. والموفق من عباد الله من صلى لله بالليل والناس نيام، ناجى ربه، دعا ربه، استغفر ربه في الليل والناس نيام. وإذا كان عامة الناس يحثون على قيام الليل فمن باب أولى أن يحث طلاب العلم على قيام الليل، وأن لا يخلوا ليلهم من صلاة وذكر ودعاء. ومن طالع صحيح الجامع للشيخ الألباني يجد أحاديث كثيرة جدا في فضائل قيام الليل، فلا ينبغي للإنسان أن يحرم نفسه من هذا الخير. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل فيقول: من فاته المبيت بمزدلفة وذلك بسبب تأخره في الطريق، ما هو الواجب عليه؟
من ترك الواجب، يعني واجبا من الواجبات التي ذكرناها، لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يكون لعجزه، أن يعجز عن الواجب ما يستطيع. مثال ذلك شخص قدم من عرفة، دفع في السيارات وازدحمت السيارات ووقفت السيارات وهو لا يعرف الطريق، بقي في السيارة وقلبه محترق يريد أن يصل إلى مزدلفة، طلع الفجر ما وصل إلى مزدلفة، ربما طلعت الشمس كما وقع في بعض السنوات ما وصل إلى مزدلفة، فهذا لا شيء عليه، لا شيء عليه. شخص وقع له حادث وكسرت رجله وحبس في المستشفى ولم يؤذن له أن يخرج، فما استطاع، عجز أن يبيت في منى، فهذا لا شيء عليه، لأن الله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولذا وضع علماؤنا قاعدة شريفة قالوا فيها: لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. الحالة الثانية أن يترك الواجب لعذر، ليس لعجز، لعذر، يستطيع لكنه معذور. شخص أصابته حمى في منى وأصبح المبيت في منى يشق عليه، يستطيع أن يذهب لكن يشق عليه، هذا عذر. الشخص جهل حكم المبيت فما بات لأنه جاهل، هذا عذر. الشخص أراد أن يذهب ليبيت، ذهب يوم العاشر طاف للإفاضة، جاء وقت العشاء جلس يستريح قليلا في المسجد الحرام وهو يريد أن يذهب، نام، غلبته عينه نام، هذا عذر. من ترك الواجب لعذر ليس لعجز فعليه دم ولا إثم عليه، ذبيحة، عليه ذبيحة. ما الدليل؟ الدليل قول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما، أو نسيه هذا عذر، فليهرق دما، فأوجب عليه الدم. ومثل هذا لا يقال بالرأي. وإن ترك الواجب من غير عذر، حاج لا عذر عنده، لكن قال والله منى فيها زحمة وكذا، أنا أذهب في الفندق تحت المكيف وأنام هناك، هذا يأثم لأنه لم يعظم شعائر الله، وكانت نفسه أحب إليه من شرع الله وترك الواجب عليه، فهو يأثم وعليه دم، ذبيحة يذبحها بدل هذا الواجب. نعم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. هذا سائل يسأل فيقول: هل نصوم يوم عرفة إذا وافق يوم السبت؟
جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم السبت، وقد اختلف العلماء في هذا الحديث، فمن قائل بأنه ضعيف من جهة إسناده، ومن قائل إنه ضعيف من جهة متنه، ومن قائل إنه منسوخ، ومن قائل إنه صحيح وله موقع. والصواب أنه صحيح، ولكنه ليس مطلقا، وإنما هو نهي عن إفراد يوم السبت أو صيام يوم السبت لذاته. أما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فإنه لا يدخل في النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى أمهات المؤمنين فوجدها صائمة يوم الجمعة، فقال: أصمت أمس؟ يعني يوم الخميس. قالت: لا. قال: أفستصومين غدا؟ قالت: لا. قال: إذن أفطري. فدل ذلك على أنه يجوز لها أن تصوم السبت مع الجمعة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يصوم حتى نقول إنه لن يفطر، وكان يفطر حتى نقول إنه لن يصوم، وظاهر هذا أنه يسرد الصوم سردا أحيانا حتى يظن أهله أنه سيستمر في الصيام طوال الوقت، ظاهره أنه كان يصوم السبت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق صوم يوم عرفة ولم يقيده، فما من صام يوم عرفة لأنه يوم عرفة فقد فعل السنة، لأنه لم يصم يوم السبت وإنما صام يوم عرفة. إذن التحقيق، وقد درست هذه المسألة مرارا وتكرارا ونظرت في الأدلة وفي كلام أهل العلم المتقدمين والمتأخرين، فظهر لي بجلاء أن التحقيق أن النهي عن صوم يوم السبت صحيح، ولكنه مخصوص وليس مطلقا، فهو في حالين: إذا صام السبت لذاته لفضيلة يعتقدها في السبت، أو أفرده بالصيام. أما إذا صامه لغير كونه سبتا كأن وافق يوم عرفة أو صام معه يوما فإنه لا يدخل في النهي، وبهذا تجتمع الأدلة. ولعلنا نقف هنا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.